بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله، اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: واستدل بحديث الشفاعة، حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله.
هنا قوله واستدل بحديث الشفاعة، قبل هناك كلام قبله لإمام من أئمة أو لعالم من العلماء أورد نكتة لهذا المعنى. لو قرأت من أول الفقرة حتى يربط الكلام بعضه ببعض.
قال: واستنبط له الزين بن المنير.
أيوة، استنبط له الزين بن المنير، ابن المنير، نعم،
معنى يناسبه. فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه.
نعم.
والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاء،
ولذلك لا تفعل وقت الشدة، هذا ما قصده الزين ابن المنير. نعم.
فناسب الاقتصار عنها حينئذ،
فناسب أن تؤخر عن هذا الوقت الذي فيه الشدة وفيه يعني الشدة الشدة والصعوبة. نعم. فناسب أن تؤجل وأن تؤخر الصلاة حتى يزول هذا العارض. نعم.
فناسب الاقتصار عنها حينئذ، واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى،
وضرب يعني دليلا على ذلك على قوله الذي ذهب إليه من أنه في وقت الشدة لا ينبغي أن يؤتى بأفعال الرحمة والطاعة حتى ينجلي الوقت ينجلي الموقف. قال هذا يؤيده ما جاء في حديث الشفاعة من أنه عندما يشتد الموقف في المحشر ويلهم الناس بطلب الشفاعة ويترددون على الأنبياء آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا لكنهم يعتذرون ويبررون اعتذارهم بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فلما كان الموقف موقفا شديدا اعتذروا عن أن يشفعوا، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذون له في ذلك تقدم فطلب الشفاعة، فجعل هذا المثال دليل على ما ذهب إليه من أن لا ينبغي أن يصلى في وقت شدة الحر عندما تفيح جهنم، لأن هذا من أوقات الشدة والعذاب. نعم.
قال واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك،
بل طلب الشفاعة لكونه أذن له أن يشفع. نعم.
ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها.
نعم.
وفيحها سبب وجود شدة الحر، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يصلي فيها.
وهذه علة أخرى، يقول إن سجر جهنم وشدة يعني غليانها سبب لفيحها بتلك الشدة، وهذه الصورة أو هذا الحال يكون فيه مشقة لو قام الناس يصلون، فمن أجل أن يخفف الله عنهم ومن أجل أن لا يتعرضوا لهذه المشقة طلب منهم أن يؤخروا أداء الصلاة حتى ينزاح وتنزاح هذه الشدة، ومتى انزاحت هذه الشدة عندئذ يؤدون الصلاة، فكأن العلة في تأخير الصلاة عدم تعرضهم للشدة والمشقة. نعم.
لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحر، فهما متغايران.
يعني قد يرد على هذا التعليل الذي أورده، هذا التعليل غير ظاهر وغير مسلم، لأن شدة السجر أو تسجير جهنم يكون على مدى العام، والحديث جاء وطلب تأخير الصلاة في أيام شدة الحر، يعني في بعض أيام السنة لا في كل السنة، فهو يدل على أن هذه الحكمة وهذه العلة غير منضبطة. لكن يقال إنه لما كانت فصول السنة السجر فيها يتفاوت، فهو في أيام شدة الحر أشد من الأيام الأخرى، فناسب أنه في الأيام الشديدة أن يؤخر الصلاة، وأما في الأيام العادية عندما لا يكون السجر ظاهرا فيؤدي الصلاة في أول الوقت. نعم.
فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب، والله أعلم. قوله من فيح جهنم أي من سعة، أي من سعة انتشارها وتنفسها.
نعم.
ومنه مكان أفيح،
يعني واسع. نعم. حيث إن هذه الظاهرة وهي ظهور تنفسها يكون منتشرا على مدى واسع وفي أرجاء واسعة، ولذلك طلب من الناس أن يؤخروا الصلاة حتى يفوت هذا الوقت. نعم.
ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة. وقيل هو من مجاز التشبيه، أي كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى،
يعني أنه على حقيقته وليس مجرد تشبيه. نعم.
ويؤيده الحديث الآتي: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، وسيأتي البحث فيه. الحديث 35 بعد 105. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال حتى رأينا في التلول. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 539 و629 و3258. قوله عن المهاجر أبي الحسن، المهاجر اسم وليس بوصف.
نعم، يعني هو ليس لقبا وإنما هو اسم وعلم. نعم.
والألف واللام فيه للمح الصفة كما في العباس،
يعني أنه مشتق من هذه من هذا الوصف.
وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام.
مثل كلمة العباس مشتق من هذا الوصف. نعم.
قوله عن أبي ذر، في رواية المصنف في صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد: سمعت أبا ذر،
يعني صرح فيه بالسماع.
قوله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال رضي الله عنه كما سيأتي قريبا. قوله الظهر بالنصب، أي أذن وقت الظهر. ورواه الإسماعيلي بلفظ أراد أن يؤذن بالظهر، وسيأتي بلفظ للظهر، وهما واضحان. قوله فقال أبرد، ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه. وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر،
يعني جاء يريد الأذان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد قبل أن يوقع الأذان. وأما الرواية التي بين أيدينا ظاهرها أنه ده شرع في الأذان فقال له أبرد. نعم.
وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك.
نعم.
فمعنى أذن شرع في الأذان، ومعنى أراد أن يؤذن أن يتم الأذان، والله أعلم.
نعم.
قوله حتى رأينا فيء التلول، كذا وقع هنا مؤخرا عن قوله شدة الحر إلى آخره. وفي غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله أبردوا.
نعم، أي أبردوا بالأذان أو بالصلاة، أبردوا بالصلاة. يقول حتى رأينا ظل التلول، يعني رأينا ظل الجبال جمع تل الواقع حولهم، بأنه بدأ ينتشر لها الظل، وعندئذ رخص لهم بالأذان. نعم.
وهو أوضح في السياق، لأن الغاية متعلقة بالإبراد. وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى،
وإنما ساقه هنا من أجل أن يبين هذه السنة، وهي أنه متى اشتد الحر يستحب أن يؤخر الأذان والصلاة إلى أن يبرد الجو. نعم.
الحديث 36 بعد 105. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث 137. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
هذا في الشتاء ما تجدون من الزمهرير يعني البرد، وفي الصيف أشد ما تجدون من الحر. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 3260. ثم قال: الحديث 135. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قال المحقق: الحديث طرفه في 3259. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأحاديث: قوله حفظناه من الزهري في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني شيخ المصنف
فيه يعني شيخ الإمام البخاري
فيه بلفظ حدثنا الزهري. قوله عن سعيد بن المسيب كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه، ورواه أبو العباس السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهما،
إما مقرونا وإما على الانفراد.
ورواه أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده
يعني منفردا.
والطريقان محفوظان، فقد رواه الليث وعمر بن الحارث عند مسلم ومعمر وابن جريج عند أحمد وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السراج، ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله واشتكت النار في رواية الإسماعيلي قال: واشتكت النار، وفاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن هذا من أمور الغيب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام،
وهو بالإسناد المذكور قبل، ووهم من جعله موقوفا أو معلقا.
أما كونه موقوف يعني على أبي هريرة، وأما كونه معلق يعني أنه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع. نعم.
وقد أفرده أحمد في مسنده عن سفيان، وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره. وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلا طائفة.
يعني هل هذه الشكوى كانت بلسان المقال أن جهنم شكت ذلك لربها أو أن شدتها تعبر عن شكواها. نعم.
وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح،
يعني أنها من شكوى، يعني من بلسان المقال. نعم.
وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله.
نعم، يبقى على ظاهره،
فحمله على حقيقته أولى،
على أنه بلسان المقال. نعم.
وقال النووي نحو ذلك. وقال النووي نحو ذلك.
نعم. والظاهر أن كل هؤلاء قالوه كل في كتابه الذي شرح به الحديث في صحيح مسلم، القرطبي والقاضي عياض والنووي. نعم.
ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب.
نعم.
وقال نحو ذلك التوربشتي.
نعم.
ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها وأكلها بعضها بعضا وأكلها بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها.
وهذا يعني تفسير بغير علم. نعم.
وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة.
هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم. وهو منهج السلف في المغيبات وفيما يتعلق بأمور الآخرة والأسماء والصفات. نعم.
المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك.
نعم.
ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت، لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز، خارج عما ألف من استعماله.
وهذا يرجح أنها على حقيقتها. نعم.
قوله بنفسين بفتح الفاء، والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله نفس في الشتاء ونفس في الصيف بالجر فيهما.
نفس في الشتاء،
نفس في الشتاء ونفس في الصيف بالجر،
لأنه أذن لها بنفسين، ولفظة نفسين بنفسين مجرورة بالباء، ثم جاء بصيغة البدل أو بعطف البيان، قال نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم.
بالجر فيهما على البدل أو البيان،
يعني عطف البيان.
ويجوز الرفع والنصب.
ويجوز الرفع، يعني وهما نفس الشتاء ونفس الصيف، أو على النصب، أعني نفس الشتاء ونفس الصيف. نعم.
قوله أشد يجوز الكسر فيه على البدل.
نعم.
لكنه في روايتنا بالرفع. قال البيضاوي: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد.
أشد ما تكون يعني في الحرارة والبرودة. نعم.
وقال الطيبي: جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى.
هذا هو، يعني تكون مبتدأ ولا تكون خبرا.
والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس.
ذلك النفس، نعم، الخبر ذلك النفس وإن كان قد حذف. أشد ما تجدون من الحر ذلك النفس في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد ذلك النفس في الزمهرير في الشتاء يعني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت يؤيد الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فهو أشد،
يعني وهذا يؤيد أنه خبر لا أنه مبتدأ، لأن لفظة هو المبتدأ، فجاء في الرواية هو النفس الذي يقع في الشتاء والذي يقع في الصيف. نعم، فيعرب هو المبتدأ والنفس الخبر. نعم.
ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم.
نفس الصيف ونفس الشتاء، فيكون خبر حذف، فيكون مبتدأ حذف خبره. نعم.
قال: وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب، وهو مرتب.
قوله لفظ غير مرتب، غير لفظ نشر. وفي سياق المصنف
لف ونشر غير
مرتب. لف ونشر غير مرتب، اللف والنشر هذا من يعني علوم البلاغة، وهو أن تأتي بكلام يتعلق بمسألتين ثم تأتي بما يبينهما ويشرحهما، يعني ما يتعلق بالجملتين اللتين ذكرتهما من قبل، فإن جئت بهما وفق الترتيب الأول يقال لف ونشر مرتب، وإن جئت بهما وقدمت الثاني على الأول يقال لف ونشر غير مرتب. نعم.
وهو مرتب في رواية النساء، والمراد بالزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار ولا إشكال.
يعني كيف يكون شدة برد في النار؟ يعني استشكل، هذا غير وارد، لكن هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل من خصائص هذه النار شدة البرد في الشتاء وشدة الحر في الصيف. نعم.
ولا إشكال، لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية. وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة،
يعني أن النار ما هي لم تخلق وإنما تخلق يوم القيامة، وهذا الحديث أخبر بأن النار مخلوقة وأنها استأذنت الرب وأنها شكت إليه وأن الله استجاب لها، مما يدل على أنها مخلوقة موجودة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيهان. الأول: قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد، لأنها تكون غالبا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس،
ولهذا لابد من أداء الصلاة في وقتها ولا تؤخر، يعني في صلاة الشتاء، لا كما يشرع في صلاة الظهر في صلاة الصيف، لأن وقتها يمتد إلى أن يبرد الوقت فتصلى، بخلاف الشتاء فإن وقتها لا يمتد، ولو أخرت لأدى ذلك إلى أن يصلي الناس الصبح في الشتاء بعد الوقت. نعم.
ولم يقل به أحد، لأنها تكون غالبا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت. والثاني: النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا، فالأشدية تحصل عند التنفس والشدة مستمرة بعد ذلك، فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة، والله أعلم.
وهذا كله ضمن الوقت ولا يؤدي إلى خروج الوقت. نعم.
قوله بالظهر قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة، وقال به بعض الشافعية، وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه، لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن شاء الله تعالى.
ذلك لأن الجمعة يوم الجمعة لا يقع هذا الأمر فيها. يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى استثناه من شدة غليان جهنم، فإنه في يوم الجمعة لا يقع هذا الغليان وهذه الشدة، ولذلك يصلي الناس الجمعة في وقتها، حيث استثنى الله سبحانه وتعالى يومها من هذه السنة. نعم.
قوله تابعه سفيان هو الثوري، قد وصله المؤلف في صفة النار من بدء الخلق.
من بدء الخلق،
من بدء الخلق،
يعني في كتاب بدء الخلق. نعم.
ولفظه بالصلاة، ولم أره من طريق سفيان بلفظ بالظهر. وفي إسناده اختلاف على الثوري، رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد،
رواه
عبد الرزاق عنه بهذا.
نعم.
الإسناد.
نعم.
فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، أخرجه أحمد عنه، والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضا. ثم روى عن الذهلي قال: هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه، عن أبي صالح عن أبي سعيد، وهذه الطريق أشهر. ورواه زائدة وهو متقن عنه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني اختلف في مسند هذا الحديث هل هو أبو هريرة أو أبو سعيد. نعم.
والطريقان عندي محفوظان.
هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، يعني كلا الروايتين صحيحة. نعم.
ورواه زائدة وهو متقن عنه، فقال عن أبي هريرة قال والطريقان عندي محفوظان، لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين. قوله ويحيى هو ابن سعيد القطان، وقد وصله أحمد عنه بلفظ بالصلاة. ورواه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي.
عن أبي يعلى
عن المقدمي
عن المقدمي
عن يحيى بلفظ بالظهر. وقوله وأبو عوانة لم أقف على من وصله عنه، وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن عبيد، والبيهقي من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش أيضا بلفظ بالظهر. قال الحافظ
كل هذا ذكر لاختلاف ألفاظ الرواية في هذه المصادر التي نقلت الحديث وأوردته في كتبها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة: رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا، فبدأ بالحديث المطلق، وثنى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد، وهو ظهور فيء التلول، وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا على المقيد.
نعم.
وربع بالحديث المفصح بالتقييد، والله الموفق.
يعني هذا من زيادة الضبط و تنسيق وعرض هذه الأحاديث حتى يدفع ما قد يتوهم من اختلاف أو من تعارض فيما بينها، فمن فهمها على هذا الفهم حيث ذكر المطلق أولا ثم أتبعه بالمقيد ثم بين ما فيه من وجوه العلة وما فيه من الفوائد الزائدة، يدل على دقة فهمي ودقة علمي الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تتفيأ تتميل. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 535،
يعني سبق قبل هذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه: باب الإبراد بالظهر في السفر.
أراد يعني كما أنه مشروع في الحضر مشروع في السفر. نعم.
أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا، أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير كما سيأتي في بابه. وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيدا بالسفر، مشيرا به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة. قوله: فأراد المؤذن، في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابه ومسدد عن أمية بن خالد، والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي، وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر ووهب بن جرير، والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضا، كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال رضي الله عنه.
يعني المؤذن هو بلال. نعم.
قوله: ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد. زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة مرتين أو ثلاثة، وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة، وهو عند المصنف في باب الأذان للمسافر. فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، وفيه خلاف مشهور.
يعني من قال إن الأذان للصلاة يؤخر الأذان إلى أن يبردوا بالوقت وعند أدائها يؤذن، ومن قال إن الأذان للوقت يؤذن وينتظر إلى أن يبرد الوقت ثم يصلي. نعم.
والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة،
لأن النبي لما قال له أبرد دل على أنه لا يؤذن حتى يحين وقت الصلاة. نعم، حتى يحين أداء الصلاة. نعم.
وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. قال ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة. قال الشارح رحمه الله: قلت ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ: فأراد بلال أن يقيم، لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ: فأراد بلال أن يؤذن.
وهذا الظاهر. نعم.
وفيه ثم أمره فأذن وأقام. ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تختلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت. فرواية فأراد بلال أن يقيم أي أن يؤذن ثم يقيم، ورواية فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم.
نعم، الرواة اختلفوا عن شعبة. نعم.
قوله حتى رأينا فيء التلول، هذه الغاية متعلقة بقوله فقال له أبرد.
نعم،
أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد.
فلما رأوا التلول، رأوا الظلال، ظلال التلول، علموا أنه قد برد الوقت فأقام الصلاة. نعم.
أو متعلقة بأبرد، أي قال له أبرد إلى أن ترى، أو متعلقة بمقدر،
بمقدر. نعم، يعني بكلا بفعل مقدر،
أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا.
نعم.
والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل. والتلول جمع تل بفتح المثنات وتشديد اللام، كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك.
وربما تختلف باختلاف المواضع وباختلاف أطوال هذه التلال. نعم.
ونزلها المازري على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت.
نعم.
وأما ما وقع عند المصنف في الأذان عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ حتى ساوى الظل التلول، فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله. ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل.
نعم.
بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه في الظهور لا في المقدار.
نعم.
أو يقال قد كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر،
يعني بقصد الجمع.
قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتفيأ يتميل، أي قال في تفسير قوله تعالى يتفيأ ظلاله.
نعم.
معناه يتميل، كأنه أراد أن الفيء سمي بذلك لأنه ظل مائل من جهة أخرى، وتتفيه وتتفيأ في روايتنا بالمثنات الفوقانية أي الظلال،
يعني بالتاء تتفيأ أي الظلال، نعم.
وقرئ أيضا بالتحتانية،
نعم. أعيد العبارة.
كأنه أراد أن الفيء سمي بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى،
من جهة إلى
أخرى،
إلى تقول إلى جهة أخرى، من جهة إلى أخرى، نعم.
وتتفيأ في روايتنا بالمثنات الفوقانية أي الظلال،
نعم.
وقرئ أيضا بالتحتانية
يتفيأ، نعم،
أي الشيء. والقراءتان شهيرتان، وهذا التعليق في رواية المستملي وكريمة، وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم قال رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.